قال الشارح رحمه الله تعالى: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وسيأتي ذكر أقوال الناس والطوائف التي اختلفت في هذه المسألة. والذي عليه أهل السنة والجماعة وهم الذين سلكوا مسلك الصحابة وتمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مذهبهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في ملكه إلا ما شاء، إلا ما علم وكتب وقدر، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. الأفعال تنسب إلى الله تعالى نسبة حقيقية، أفعال العباد، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم حقيقة، وتنسب الأفعال إلى العباد كذلك نسبة حقيقية لأنهم اكتسبوا، لأن الله خلق فيهم القدرة والإرادة وخلق لهم الاختيار، وباشروا الأعمال باختيارهم وبقدرتهم المخلوقة وإرادتهم المخلوقة التابعة لإرادة الله تعالى. وليس نسبة الأعمال إلى العباد نسبة مجازية كما يقول بعض علماء الكلام، ولكنها نسبة حقيقية، ولا يمتنع ذلك، لا يمتنع أن تنسب الأفعال إلى فاعلين اثنين، الفاعل الحقيقي هو الله تعالى لأنه خالقهم وخالق أفعالهم وخالق قدرهم وإراداتهم واختياراتهم، ولكن خلق فيهم القدرة والاختيار والإرادة ومكنهم من العمل فعملوا باختيارهم. هكذا تنسب الأعمال أحيانا إلى الله تعالى نسبة المخلوق إلى الخالق، وتنسب إلى العباد نسبة الفعل إلى الفاعل لأنهم هم الفاعلون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بما في ذلك العباد وأفعالهم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل ما يفعله ويخلقه وينفذه الآن قد علم الله في بعلمه القديم وكتب عنده في كتاب مكنون. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، أي أن الكفر لم يقع بدون علم من الله وبدون كتابة من الله وبغير مشيئة الله وغفلة عنه، لا، إنما وقع ذلك بعد أن علم الله بأن فلانا من الناس أنه يكفر، وأن ذلك مكتوب عند الله ومعلوم، ووقع ذلك بعلم الله ومشيئته وتقديره بل وفعله وقع ذلك. أما لماذا وقع؟ لحكمة يعلمها ولا يعلمها العباد، ولكن لا يرضاه ولا يحبه هذا الكفر الذي وقع بعلمه وإرادته الكونية ومشيئته، لا يلزم من ذلك أن يكون مرضيا عند الله، لأن الله يخلق ما يرضاه وما لا يرضاه، يخلق ما يحبه وما لا يحبه كما سيأتي تفصيل ذلك. فيشاؤه كونا وقدرا، ولا يرضاه دينا وشرعا، أي لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى ذلك، وإن وقع ذلك بإرادته وقدرته ومشيئته سبحانه. هذا الذي عليه أهل السنة قاطبة بدون اختلاف من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من جميع الذين يسلكون مسلك الصحابة مسلك الرعيل الأول ويعرفون بأنهم أهل السنة والجماعة ويعرفون بأنهم السلف أو السلفيون المنتسبون إلى السلف الأول أي إلى الصحابة. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. لفظة القدرية تطلق على طائفتين اثنتين، القدرية الغلاة في نفي القدر وهم المرادون هنا، وقد تطلب القدرية على المبالغين في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته وجعلوه مجبورا وهم الجبرية. أي لفظة القدرية قد تطلق على نفاة القدر الذين يقولون لا يعلم الله هذه الأشياء إلا بعد وقوعها، وينكرون مراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة العامة. هؤلاء إذا أطلق لفظة القدرية تنصرف إلى هذه الطائفة، وقد تطلق على الذين يبالغون في إثبات القدر ويجعلون العبد ليس له إرادة ولا اختيار في أفعاله، وأن كل شيء بفعل الله تعالى، وأن العبد مجبور على ما يأتي ويدر. المراد هنا كما قلنا القدرية النفاة. والمعتزلة، المعتزلة من القدرية، هذا من باب التخصيص بعد التعميم. القدرية أخص والقدرية أعم والمعتزلة أخص. المعتزلة إنما عرفوا باعتزالهم المسلمين في مسائل شتى، منها اعتزلوا المسلمين باعتزالهم مجلس الحسن البصري، اعتزلوهم في باب الأسماء والصفات عندما نفوا جميع صفات الله تعالى، سواء كان سبب التسمية مجرد اعتزالهم مجلس الحسن كما يرى كثير من أهل العلم، أو اعتزالهم المسلمين ومفارقتهم المسلمين في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات، وزادوا على ذلك مخالفة المسلمين في باب اسم الإيمان، حيث أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، جعلوه غير مؤمن وغير كافر في هذه الحياة، فإذا فارق هذه الحياة فهو من أهل النار، يبقى في الدنيا في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن، فإذا مات دخل النار كل من ارتكب كبيرة. هؤلاء هذا هو الموقف الثاني من مواقف المعتزلة التي خالفوا فيها أهل السنة. الموقف الثالث هو هذا الموقف، باب القدر، نفي القدر. إذا معنى ذلك المعتزلة جسم مريض اجتمعت فيه عدة أمراض، مرض التعطيل، تعطيل صفات الله تعالى، ومرض نفي الإيمان من كثير من المؤمنين إذا ارتكبوا الكبيرة وإلحاقهم بالكافرين، والثالث نفي القدر وجعل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم من هذه الأشياء التي تقع لا يعلمها إلا بعد وقوعها، بل إن قدرته سبحانه وتعالى لا تتدخل في أفعال العباد الاختيارية. هكذا فعلت المعتزلة وهم من القدرية في هذا الباب، أي من نفاة القدر. وزعم هؤلاء أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، ففروا إلى هذا القول لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. في زعمهم يريد أن ينزه رب العالمين من إرادة الكفر أنه لا يريد الكفر ولا يريد المعصية بل لا يريد إلا الخير. كل من يحاول أن ينزه الله تعالى بعدله واستحسانه ولا يأخذ هذا التنزيه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يضل الطريق. وما نفت النفاة الصفات المعتزلة وكذلك الأشاعرة في بعض الصفات إلا بقصد التنزيه، والتنزيه الصحيح إنما يؤخذ من كتاب الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه أبلغ من هذا التنزيه، أثبت الله لنفسه الصفات ونفى المماثلة فيما أثبت، أي موصوف بصفات الكمال وصفاته كلها كمال ولكن لا شبيه له في هذه الصفات. هذا هو التنزيه الصحيح. ليس من التنزيه أن تنفي من صفات الله تعالى ما أثبت لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، أو تنفي عنه المشيئة أو الفعل وتزعم أنه يقع في ملكه ما لا يشاء. هذا ليس من التنزيه بل هذا غلط. فروا من هذا القول، من القول بأن الله شاء الكفر والإيمان جميعا إلى القول بأن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. يرون إن هذا لا يليق بالله، كونه يشاء كونا وقدرا الكفر، فيكفر الإنسان بمشيئة الله وبعلم الله وبكتاب الله ثم بعد ذلك يعذب عليه. هذا يرون إنه لا يليق، وهذا تدخل في سر القدر. هذا هو الذي قيل أمس: القدر سر الله فلا نكشفه. وهذا سر من أسرار القدر، كون الرب سبحانه وتعالى يعلم في علمه السابق ويكتب أن زيدا من الناس يكفر ويموت على الكفر فيدخل النار. لماذا كتب عليه الكفر ولم يوفقه ليؤمن ثم مات على الكفر ودخل النار بذلك؟ هذا الذي صعب على القوم، لأنهم يريدوا أن يبحثوا عن الأسرار ليعلموها، وهذا سر لا يعلمه إلا الله. الجواب على هذا الاستشكال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن ساروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. النار أشد من الرمضاء، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. هربوا من القول بأن الله كتب عليه الكفر وعذبه على ذلك، هربوا من هذا القول إلى القول بأن الله شاء شيئا والكافر شاء شيئا، فنفذت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. فإنه يلزم من قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، وأن الكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. لم يقع شيء في هذا الكون ولن يقع إلا بمشيئة الله، فيجب أن نفهم أن المشيئة غير الرضا وغير المحبة. المشيئة، معنى المشيئة أن الله علم ذلك وكتب وعلم وقوع ذلك، لم يقع شيء إلا بعلمه، وقد يكتب وقد يعلم ويكتب ما يشاء ويحب وما يشاء ولا يحب. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول بلا دليل بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج محمد بن عبيد الله المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا قدم علينا أو سئل ابن عباس أن رجلا قدم علينا كلكم عندكم ما في سؤال قيل لابن عباس هذا هو الصحيح إن رجلا قدم علينا يكذب القدر بعد أن كف بصر ابن عباس رضي الله عنه أخبر بأن رجلا قدم على المسلمين وهو ينكر القدر استصعب ابن عباس هذا الخبر فقال دلوني عليه لعلي أتمكن منه إما أن أقطع أنفه من شدة الغضب أو إن تمكنت من رقبته فأقتله بمعنى أن من ينكر القدر علنا غير متأول حلال الدم يقتل إذا تمكن منه من يستطيع ذلك ثم أخبر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فئة من هذه الأمة سوف تعبد الأوثان وأن أول شرك وقع وهو بالغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج أي بصنمهم وأن النساء أكثر من يفتتن بهذه الفتنة فتنة الغلو في الصالحين لرقة قلوبهن فيحصل منهم ازدحام عند الأصنام والأوثان يطفن بذلك الصنم وهذا أول شرك وقع في الإسلام وهو الغلو في الصالحين يقول والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم أي ببعض الناس ببعض هذه الأمة ينتهي سوء الرأي ببعض هذه الأمة حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر وفعلا حصل ذلك لأن القدرية عندما يقولون العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية معنى ذلك سواء كان خيرا أو شرا أخرج الله سبحانه وتعالى من فعل الخير والشر بالنسبة لأفعال العباد الاختيارية أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس ما يأتون باختيارهم من خير وشر ليس من فعل الله أخرج الله تعالى من فعل الخير والشر معا وإنما يفعل الله سبحانه وتعالى فيما لم يفعل العباد أو فيما اضطروا إلى ذلك ولم تكن من الأفعال الاختيارية أما إذا كانت الأفعال اختيارية ليس لقدرة الله تعالى دخل في أفعال العباد الاختيارية هكذا كما أخبر وقع وإلى الآن هذه العقيدة وإن كان المنتسبون إليها ليسوا بظاهرين إذ ليست لهم منعة وليست لهم دولة ولكن العقيدة موجودة في بطون الكتب وفي رؤوس بعض الناس المنتسبين إلى الاعتزال جميع فرق الشيعة والروافض من المعتزلة على هذه العقيدة لئلا تظنوا بأننا نتحدث من أساطير الأولين ولكن من الأمور الواقعة بالفعل عقيدة الاعتزال هذه التي نتحدث عنها موجودة بالفعل في كتب تدرس وتطبع وتنشر بين الناس وفي رؤوس بعض الناس من الذين ينتسبون إلى الاعتزال ومن باب الأمثلة جميع فرق الشيعة من أصغر فرقة إلى أكبرها كلهم على طريقة الاعتزال
قوله وهذا أول شرك في الإسلام بالآخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هذا أول شرك في الإسلام إلى آخر الكلام الذي تقدم من كلام ابن عباس، يعني ليس حديثا مرفوعا رضي الله عنه. وهذا الكلام يوافق قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. كل من يدعي أنه يوحد الله ولكنه ينكر القدر، لا يؤمن بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة وقضائه وقدره، ينقض تكذيبه للقدر توحيده. لا يثبت التوحيد، أي توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، لا يثبت إلا بالإيمان بالقدر، لأن هذا من الإيمان والتوحيد من الإيمان، هذا ينقض بعضه بعضا. وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا في هذه السفينة قدري ومجوس، يعني السفينة اجتمع فيها مسلمون ومجوس وقدري. فقال القدري للمجوس، لأن القدري في زعمه يرى أنه مسلم، قال للمجوس: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله، لست أدري هل هذا المجوسي علم عقيدة هذا القدري وقال لينكت عليه، أو أن هذه جاءت موافقة هكذا منه. قال له: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد، لأنه يريد الإيمان، ولكن الشيطان لا يريد. فرد ردا فطريا، قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان أي وقع ما أراد الشيطان. هذا استنكار، استفهام استنكاري. ثم قال: هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه: وأنا مع أقواهما. معنى ذلك استنكار لهذه العقيدة بالفطرة، كل إنسان على الفطرة السليمة ولو كان كافرا، أو عقله فيه نوع من السلامة ولو كان كافرا، يدرك هذا التناقض، كون الإنسان يدعي أن مخلوقا ما تغلب إرادته إرادة الله ومشيئته مشيئة الله، مستنكر حتى عند الكفار والمجوس. ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، هذا شيخ من مشايخ المعتزلة والقدرية، شيخ القدرية والمعتزلة، زميل واصل بن عطاء رئيس المعتزلة. فقال: يا هؤلاء، العرابي كان يبحث عن ناقته فوقف على مجلس فظن بهم الخير، يريد أن يطلب منهم الدعاء. قال: يا هؤلاء المجتمعون، إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فبادر عمرو بن عبيد كعادته أو كعادتهم، هذا هو السبب في انعزالهم في مجلس الحسن، لأن الحسن سئل مسألة، وقبل أن يجيب الحسن، الحسن البصري، بادر عطاء واصل بن عطاء فأجاب وتكلم عليه الحسن فانعزل. هكذا يبادرون ويتسرعون إلى الشر. لذلك بادر قبل غيره عمرو بن عبيد، قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها علي. فقال العرابي بفطرته أدرك أن هذا غلط، لا حاجة لي في دعائك. فقال ورب، قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. إذن ما الذي استفدت؟ بلاش من دعائك، لا تدعو لي، لأن الداعي يدعو جازما ولا يشك في قدرة الله تعالى ومشيئته، ولا يزعم أن الله يشاء شيئا ولا تنفذ مشيئته، لأن هذا نوع من الكفر. لذلك لم يقبل منه هذا الدعاء، بمعنى أن الإنسان بفطرته يدرك غلط هؤلاء، وأن الناس ما قبلوا هذه العقائد إلا بعد أن تغيرت الفطر. هذه العقائد المتناقضة، الإنسان الذي على الفطرة ولم يتعلم ولم يثقف بمثل هذه الثقافات المستوردة لا يقبل هذه العقيدة، يستنكر بعقله. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى الله سبحانه وتعالى؟ انظروا الأسلوب الذي يتحدث به عن الله سبحانه وتعالى، فيه عدم تقدير لله تعالى حتى قدره. أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ وهل هذا أسلوب يتحدث به عبد عن ربه سبحانه وتعالى وخالقه وولي نعمته؟ والأسلوب نفسه فيه سوء أدب. يقول: أرأيت أعلمت لو أن الله منعني الهدى ولم يوفقني إلى الهدى، أمسك عني التوفيق وتركني حتى أضل فضللت ثم عذبني على ذلك، أيكون منصفا؟ انتبه للسؤال الجريء والجواب. فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وإن كان الهدى ليس له وهو لك ومنعك فقد ظلمك. هذا معناه، الظالم من يمنعك حقك، أما من يملك شيئا إن أعطاك مما يملك فهو فضل، وإن منعك فهو عدل. الله سبحانه وتعالى إن هداك ووفقك وقبل عملك وأماتك على حسن الخاتمة وأدخلك الجنة، كل هذا فضل من الله ليس بواجب عليه. وإن منعك الهدى ولم يوفق، وإن منعه الهدى ولم يوفقه وعاش كافرا ومات كافرا ودخل الجنة بذلك ودخل النار بذلك، فهذا عدل من الله، فعل الله بين الفضل والعدل، ولا ظلم هناك ولا يتصور الظلم، لأن الهدى ليس ملكا لك كما أن الضلال ليس ملكا لك، الهدى والضلال بالنسبة لك على حد سواء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه ويضل من يشاء بعدله. إذن لا يوصف بالظلم في أي حال من الأحوال، والعبد هو الذي يوصف بالظلم. أما الرب سبحانه وتعالى المالك الذي بيده الأمر يتصرف في ملكه كما يشاء. من باب المثال ولله المثل الأعلى، لو رأينا إنسانا له يملك بستانا حافلا بجميع الأشجار بمختلف الأنواع، رأيناه يقطع بعض الأشجار، يقطع هذه الشجرة ويستأصلها ويهذب هذه ويترك هذه ويتصرف في هذا البستان تصرفا يستغربه من يراه. لو قال له إنسان لماذا فعلت هذا، لماذا قطعت هذه الشجرة وتركت هذه، ماذا يكون الجواب الفطري؟ باللهجة العامة، هذا ليس شغلك، مش شغلك، ما الذي دخلك في هذا، هذا ملكي أتصرف في ملكي كما أشاء، وما الذي دخلك؟ وهذا سؤال فضولي، هذا جوابه. فالله سبحانه وتعالى قد يكون صاحب البستان ليس له حكمة، قد يكون يتخبط بغير إرادة وبغير هدى، لكن الله العليم الحكيم الذي لا يفعل إلا لحكمة يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. ليس لأحد أن يسأل الرب سبحانه وتعالى لما فعل. وتقدم في درس أمس، لا يجوز بوجه من الوجود حتى بالوسوسة أن يمر بخاطرك لما فعل الله كذا، يجب أن تطرد هذا الخاطر إن خطر بقلبك، لأن الشيطان لا بد أن يوسوس إليك. أحيانا ترى شيئا تستغربه، ترى إنسانا في زعمك لا يستحق الغنى ولا يستحق المنصب ولا يستحق هذا المركز، تقول لما؟ هذا يقع من كثير من الناس، هذا ما هو صحيح، هذا وضع غير صحيح. لا، ليس لك كل هذا، بل عليك أن تسلم لربك الفعال لما يريد سبحانه.
وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك.
بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشارح بعض الآثار والحكايات والأخبار من بعض الناس والوقائع بين القدرية وبين أهل السنة، جعل يذكر الأدلة التوحيد والإيمان والعقيدة. هذا هو مبحث هذا الكتاب، إنما تثبت العقيدة بالأدلة من الكتاب والسنة. عقيدتنا بحمد الله تعالى ليست كعقيدة أهل الكلام التي يقال فيها لو كان كذا كان كذا، لو حصل كذا كان كذا، أو قال الرازي وقال الشهرستاني وقال الغزالي إلى آخر أقوال الرجال، ولكنها عقيدة مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر آثار السلف. آثار السلف من أقوال الصحابة والتابعين إنما تذكر ليفهم أنهم فهموا هذا الكتاب وهذه السنة بهذا المفهوم الذي نحن عليه اليوم بحمد الله تعالى. يعني يستأنس أن يجب أن ندرك بأن فهمنا موافق لفهم الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وإلا ما من طائفة إذا أخرجنا الجهمية إلا وتدعي العمل بالكتاب والسنة والاستدلال بالكتاب والسنة. لكن كيفية الاستدلال وكيفية الفهم هنا اختلفت الناس. من وفقه الله وفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة والتابعين هو الذي على الخير، لأنهم هم الناس الذين يقتدى بهم. لذلك الآن نذكر الأدلة إثباتا لهذه العقيدة، وأن كل شيء بمشيئة الله تعالى من خير أو شر، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يشاء الشر ولا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلق الله دارين اثنتين الجنة والنار، ووعد الدارين بالملء. لو أراد الله تعالى أن يجعل الناس جميعا هداة مهديين ومن أهل الجنة لفعل ذلك، لكن حكمة منه خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، والعباد لا يعلمون هذا السر، وهذا هو سر القدر الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قد يحرص النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ليؤمن الناس، ويحرص ويدعو ويتعب نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى ليسليه تسلية، يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لأن المسألة بمشيئة الله لإرادة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما ولا يزال ولن يزال. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الأمر كله له، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا هذه الإرادة، فمن يرد الله أن يهديه، أي من يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الإرادة الشرعية الدينية. فتجتمع في مثل هذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا. ومن يرد، أما آخر الآية، ومن يرد أن يضل، هذه الإرادة التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، يعني عجز الآية في الإرادة الدينية الشرعية، وآخر الآية في الإرادة الكونية الخلقية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هكذا يفعل الله لأنه يفعل ما يشاء. ثم قال الشيخ: ومن الإرادة الدينية أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا يجب أن يفرق بين الإرادتين، ومن فرق بين الإرادتين استراح ولا يرتبك، ومن لا يفرق بين الإرادتين دائما في تذبذب. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. المحبة والرضا الملازمان للإرادة الدينية، أو بمعنى الإرادة الدينية. بعبارة أخرى، منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة العامة والإرادة العامة الكونية وبين الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة الدينية الشرعية هي بمعنى المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. عند الجبرية والقدرية لا فرق بين الإرادتين، لم يوفقوا للتفريق بينهما، ولا يزال كثير من الكتاب المعاصرين الذين يكتبون في هذا الباب على غير هدى يرتبكون في هذا الباب، لأنهم لا يفرقون بين الإرادتين، أي بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. ثم اختلفوا عند التطبيق، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، بمعنى فيكون محبوبا مرضيا، إذ لا فرق عندهم بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، كل ما يقع في هذا الكون محبوب عند الله ومرضي من إيمان وكفر وطاعة ومعصية عند الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أعماله. وقالت القدرية، نفاة القدر، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقدية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وسيأتي ذكر أقوال الناس والطوائف التي اختلفت في هذه المسألة. والذي عليه أهل السنة والجماعة، وهم الذين سلكوا مسلك الصحابة وتمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مذهبهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في ملكه إلا ما شاء، إلا ما علم وكتب وقدر، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. الأفعال تنسب إلى الله تعالى نسبة حقيقية، أفعال العباد، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم حقيقة، وتنسب الأفعال إلى العباد كذلك نسبة حقيقية، لأنهم اكتسبوا، لأن الله خلق فيهم القدرة والإرادة، وخلق لهم الاختيار وباشروا الأعمال باختيارهم وبقدرتهم المخلوقة وإرادتهم المخلوقة التابعة لإرادة الله تعالى. وليس نسبة الأعمال إلى العباد نسبة مجازية كما يقول بعض علماء الكلام، ولكنها نسبة حقيقية، ولا يمتنع ذلك، لا يمتنع أن تنسب الأفعال إلى فاعلين اثنين، الفاعل الحقيقي هو الله تعالى لأنه خالقهم وخالق أفعالهم وخالق قدرهم وإراداتهم واختياراتهم، ولكن خلق فيهم القدرة والاختيار والإرادة ومكنهم من العمل فعملوا باختيارهم. هكذا تنسب الأعمال أحيانا إلى الله تعالى نسبة المخلوق إلى الخالق، وتنسب إلى العباد نسبة الفعل إلى الفاعل لأنهم هم الفاعلون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بما في ذلك العباد وأفعالهم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل ما يفعله ويخلقه وينفذه الآن قد علم الله في بعلمه القديم وكتب عنده في كتاب مكنون. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، أي أن الكفر لم يقع بدون علم من الله وبدون كتابة من الله وبغير مشيئة الله وغفلة عنه، لا، إنما وقع ذلك بعد أن علم الله بأن فلانا من الناس أنه يكفر وأن ذلك مكتوب عند الله ومعلوم، ووقع ذلك بعلم الله ومشيئته وتقديره بل وفعله وقع ذلك. أما لماذا وقع؟ لحكمة يعلمها ولا يعلمها العباد. ولكن لا يرضاه ولا يحبه، هذا الكفر الذي وقع بعلمه وإرادته الكونية ومشيئته لا يلزم من ذلك أن يكون مرضيا عند الله، لأن الله يخلق ما يرضاه وما لا يرضاه، يخلق ما يحبه وما لا يحبه، كما سيأتي تفصيل ذلك. فيشاؤه كونا وقدرا ولا يرضاه دينا وشرعا، أي لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى ذلك، وإن وقع ذلك بإرادته وقدرته ومشيئته سبحانه. هذا الذي عليه أهل السنة قاطبة بدون اختلاف من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، من جميع الذين يسلكون مسلك الصحابة مسلك الرعيل الأول ويعرفون بأنهم أهل السنة والجماعة ويعرفون بأنهم السلف أو السلفيون المنتسبون إلى السلف الأول أي إلى الصحابة. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. لفظة القدرية تطلق على طائفتين اثنتين: القدرية الغلاة في نفي القدر وهم المرادون هنا، وقد تطلق القدرية على المبالغين في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته وجعلوه مجبورا وهم الجبرية. أي لفظة القدرية قد تطلق على نفاة القدر الذين يقولون لا يعلم الله هذه الأشياء إلا بعد وقوعها، وينكرون مراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة العامة. هؤلاء إذا أطلق لفظة القدرية تنصرف إلى هذه الطائفة، وقد تطلق على الذين يبالغون في إثبات القدر ويجعلون العبد ليس له إرادة ولا اختيار في أفعاله وأن كل شيء بفعل الله تعالى، وأن العبد مجبور على ما يأتي ويذر. المراد هنا كما قلنا القدرية النفاة، والمعتزلة، المعتزلة من القدرية، هذا من باب التخصيص بعد التعميم. القدرية أخص، والقدرية أعم، والمعتزلة أخص. المعتزلة إنما عرفوا باعتزالهم المسلمين في مسائل شتى، منها اعتزلوا المسلمين باعتزالهم مجلس الحسن البصري، اعتزلوهم في باب الأسماء والصفات عندما نفوا جميع صفات الله تعالى، سواء كان سبب التسمية مجرد اعتزالهم مجلس الحسن كما يرى كثير من أهل العلم، أو اعتزالهم المسلمين ومفارقتهم المسلمين في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، وزادوا على ذلك مخالفة المسلمين في باب اسم الإيمان، حيث أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، جعلوه غير مؤمن وغير كافر في هذه الحياة، فإذا فارق هذه الحياة فهو من أهل النار، يبقى في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، فإذا مات دخل النار كل من ارتكب كبيرة. هؤلاء هذا هو الموقف الثاني من مواقف المعتزلة التي خالفوا فيها أهل السنة. الموقف الثالث هو هذا الموقف، باب القدر، نفي القدر. إذا معنى ذلك المعتزلة جسم مريض اجتمعت فيه عدة أمراض، مرض التعطيل، تعطيل صفات الله تعالى، ومرض نفي الإيمان من كثير من المؤمنين إذا ارتكبوا الكبيرة وإلحاقهم بالكافرين، والثالث نفي القدر وجعل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم من هذه الأشياء التي تقع، لا يعلمها إلا بعد وقوعها، بل إن قدرته سبحانه وتعالى لا تتدخل في أفعال العباد الاختيارية. هكذا فعلت المعتزلة وهم من القدرية في هذا الباب، أي من نفاة القدر. وزعم هؤلاء أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، ففروا إلى هذا القول لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. في زعمهم يريد أن ينزه رب العالمين من إرادة الكفر، أنه لا يريد الكفر ولا يريد المعصية بل لا يريد إلا الخير. كل من يحاول أن ينزه الله تعالى بعقله واستحسانه ولا يأخذ هذا التنزيه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يضل الطريق. وما نفت النفاة الصفات المعتزلة وكذلك الأشاعرة في بعض الصفات إلا بقصد التنزيه، والتنزيه الصحيح إنما يؤخذ من كتاب الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يوجد تنزيه أبلغ من هذا التنزيه. أثبت الله لنفسه الصفات ونفى المماثلة فيما أثبت، أي موصوف بصفات الكمال وصفاته كلها كمال ولكن لا شبيه له في هذه الصفات، هذا هو التنزيه الصحيح. ليس من التنزيه أن تنفي من صفات الله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، أو تنفي عنه المشيئة أو الفعل وتزعم أنه يقع في ملكه ما لا يشاء، هذا ليس من التنزيه بل هذا غلط. فروا من هذا القول، من القول بأن الله شاء الكفر والإيمان جميعا، إلى القول بأن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، يرون إن هذا لا يليق بالله، كونه يشاء كونا وقدرا الكفر، فيكفر الإنسان بمشيئة الله وبعلم الله وبكتاب الله ثم بعد ذلك يعذب عليه، هذا يرون إنه لا يليق، وهذا تدخل في سر القدر. هذا هو الذي قيل أمس: القدر سر الله فلا نكشفه، وهذا سر من أسرار القدر، كون الرب سبحانه وتعالى يعلم في علمه السابق ويكتب أن زيدا من الناس يكفر ويموت على الكفر فيدخل النار. لماذا كتب عليه الكفر ولم يوفقه ليؤمن ثم مات على الكفر ودخل النار بذلك؟ هذا الذي صعب على القوم، لأنهم يريدوا أن يبحثوا عن الأسرار ليعلموها، وهذا سر لا يعلمه إلا الله. الجواب على هذا الاستشكال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن ساروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. النار قشد من الرمضاء، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. هربوا من القول بأن الله كتب عليه الكفر وعذبه على ذلك، هربوا من هذا القول إلى القول بأن الله شاء شيئا والكافر شاء شيئا، فنفذت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. فإنه يلزم من قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، وأن الكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. لم يقع شيء في هذا الكون ولن يقع إلا بمشيئة الله، فيجب أن نفهم أن المشيئة غير الرضا وغير المحبة. المشيئة، معنى المشيئة أن الله علم ذلك وكتب وعلم وقوع ذلك، لم يقع شيء إلا بعلمه، وقد يكتب وقد يعلم ويكتب ما يشاء ويحب وما يشاء ولا يحب. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول بلا دليل بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج محمد بن عبيد الله المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا قدم علينا أو سئل ابن عباس أن رجلا قدم علينا، كلكم عندكم ما في سؤال أجيب، قيل لابن عباس، هذا هو الصحيح، إن رجلا قدم علينا يكذب القدر بعد أن كف بصر ابن عباس رضي الله عنه، أخبر بأن رجلا قدم على المسلمين وهو ينكر القدر، استصعب ابن عباس هذا الخبر فقال: دلوني عليه لعلي أتمكن منه، إما أن أقطع أنفه من شدة الغضب، أو إن تمكنت من رقبته فأقتله. بمعنى أن من ينكر القدر علنا غير متأول حلال الدم، يقتل إذا تمكن منه من يستطيع ذلك. ثم أخبر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فئة من هذه الأمة سوف تعبد الأوثان، وأن أول شرك وقع وهو بالغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين، كأني بنساء بني سهل يطفن بالخزرج، أي بصنمهم، وأن النساء أكثر من يفتتن بهذه الفتنة، فتنة الغلو في الصالحين لرقة قلوبهن، فيحصل منهم ازدحام عند الأصنام والأوثان يطفن بذلك الصنم. وهذا أول شرك وقع في الإسلام، وهو الغلو في الصالحين. يقول: والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم، أي ببعض الناس، ببعض هذه الأمة، ينتهي سوء الرأي ببعض هذه الأمة حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وفعلا حصل ذلك، لأن القدرية عندما يقولون العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، معنى ذلك سواء كان خيرا أو شرا، أخرج الله سبحانه وتعالى من فعل الخير والشر بالنسبة لأفعال العباد الاختيارية. أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس ما يأتون باختيارهم من خير وشر ليس من فعل الله، أخرج الله تعالى من فعل الخير والشر معا، وإنما يفعل الله سبحانه وتعالى فيما لم يفعل العباد، أو فيما اضطروا إلى ذلك ولم تكن من الأفعال الاختيارية. أما إذا كانت الأفعال اختيارية ليس لقدرة الله تعالى دخل في أفعال العباد الاختيارية، هكذا كما أخبر وقع. وإلى الآن هذه العقيدة، وإن كان المنتسبون إليها ليسوا بظاهرين، إذ ليست لهم منعة وليست لهم دولة، ولكن العقيدة موجودة في بطون الكتب وفي رؤوس بعض الناس المنتسبين إلى الاعتزال، جميع فرق الشيعة والروافض من المعتزلة على هذه العقيدة. لئلا تظنوا بأننا نتحدث من أساطير الأولين، ولكن من الأمور الواقعة بالفعل عقيدة الاعتزال هذه التي نتحدث عنها موجودة بالفعل في كتب تدرس وتطبع وتنشر بين الناس وفي رؤوس بعض الناس من الذين ينتسبون إلى الاعتزال. ومن باب الأمثلة، جميع فرق الشيعة من أصغر فرقة إلى أكبرها كلهم على طريقة الاعتزال.
قوله: وهذا أول شرك في الإسلام بالآخره، من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذر بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: وهذا أول شرك في الإسلام، إلى آخر الكلام الذي تقدم من كلام ابن عباس. يعني ليس حديثا مرفوعا رضي الله عنه. وهذا الكلام يوافق قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. كل من يدعي أنه يوحد الله ولكنه ينكر القدر لا يؤمن بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة وقضائه وقدره، ينقض تكذيبه للقدر توحيدا. لا يثبت التوحيد، أي توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، لا يثبت إلا بالإيمان بالقدر، لأن هذا من الإيمان والتوحيد من الإيمان، هذا ينقض بعضه بعضا. وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا في هذه السفينة قدري ومجوس، يعني السفينة اجتمع فيها مسلمون ومجوس وقدري. فقال القدري للمجوس، لأن القدري في زعمه يرى أنه مسلم، قال للمجوس: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله، لست أدري هل هذا المجوس علم عقيدة هذا القدر وقال لينكت عليه، أو أن هذه جاءت موافقة هكذا منه. قال له: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد، لأنه يريد الإيمان، ولكن الشيطان لا يريد. فرد ردا فطريا، قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان فكان، أي وقع ما أراد الشيطان. هذا استنكار، استفهام استنكاري. ثم قال: هذا شيطان قوي. وفي رواية: أنه وأنا مع أقواهما. معنى ذلك استنكار لهذه العقيدة بالفطرة. كل إنسان على الفطرة السليمة ولو كان كافرا، أو عقله فيه نوع من السلامة ولو كان كافرا، يدرك هذا التناقض. كون الإنسان يدعي أن مخلوقا ما تغلب إرادته إرادة الله ومشيئته مشيئة الله مستنكر حتى عند الكفار والمجوس. ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، هذا شيخ من مشايخ المعتزلة والقدرية، شيخ القدرية والمعتزلة، زميل واصل بن عطاء رئيس المعتزلة. فقال: يا هؤلاء العرابي، كان يبحث عن ناقته فوقف على مجلس فظن بهم الخير، يريد أن يطلب منهم الدعاء. قال: يا هؤلاء المجتمعون، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فبادر عمرو بن عبيد كعادته أو كعادتهم، هذا هو السبب في انعزالهم في مجلس الحسن، لأن الحسن سئل مسألة، وقبل أن يجيب الحسن البصري، بادر عطاء واصل بن عطاء فأجاب وتكلم عليه الحسن فانعزل. هكذا يبادرون ويتسرعون إلى الشر. لذلك بادر قبل غيره عمرو بن عبيد، قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها علي. فقال العرابي بفطرته أدرك أن هذا غلط، لا حاجة لي في دعائك. فقال ورد، قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. إذن ما الذي استفدت؟ بلاش من دعائك، لا تدعو لي، لأن الداعي يدعو جازما ولا يشك في قدرة الله تعالى ومشيئته، ولا يزعم أن الله يشاء شيئا ولا تنفذ مشيئته، لأن هذا نوع من الكفر. لذلك لم يقبل منه هذا الدعاء، بمعنى أن الإنسان بفطرته يدرك غلط هؤلاء، وأن الناس ما قبلوا هذه العقائد إلا بعد أن تغيرت الفطر. هذه العقائد المتناقضة، الإنسان الذي على الفطرة ولم يتعلم ولم يثقف بمثل هذه الثقافات المستوردة لا يقبل هذه العقيدة، يستنكر بعقله. وقال رجل لأبي عسام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى الله سبحانه وتعالى؟ انظروا الأسلوب الذي يتحدث به عن الله سبحانه وتعالى، فيه عدم تقدير لله تعالى حتى قدره. أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ وهل هذا أسلوب يتحدث به عبد عن ربه سبحانه وتعالى وخالقه وولي نعمته؟ والأسلوب نفسه فيه سوء أدب. يقول: أرأيت أعلمت لو أن الله منعني الهدى ولم يوفقني إلى الهدى، أمسك عني التوفيق وتركني حتى أضل فضللت، ثم عذبني على ذلك، أيكون منصفا؟ انتبه للسؤال الجلي والجواب. فقال له أبو عاصم أبو عسام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وإن كان الهدى ليس له وهو لك ومنعك فقد ظلمك. هذا معناه: الظالم من يمنعك حقك، أما من يملك شيئا إن عطاك مما يملك فهو فضل وإن منعك فهو عدل. الله سبحانه وتعالى إن هداك ووفقك وقبل عملك وأماتك على حسن الخاتمة وأدخلك الجنة، كل هذا فضل من الله ليس بواجب عليه. وإن منعك الهدى ولم يوفق، وإن منعه الهدى ولم يوفقه وعاش كافرا ومات كافرا ودخل الجنة بذلك ودخل النار بذلك، فهذا عدل من الله، فعل الله بين الفضل والعدل، ولا ظلم هناك ولا يتصور الظلم، لأن الهدى ليس ملكا لك كما أن الضلال ليس ملكا لك، الهدى والضلال بالنسبة لك على حد سواء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه ويضل من يشاء بعدله. إذن لا يوصف بالظلم في أي حال من الأحوال، والعبد هو الذي يوصف بالظلم. أما الرب سبحانه وتعالى المالك الذي بيده الأمر يتصرف في ملكه كما يشاء. من باب المثال ولله المثل الأعلى، لو رأينا إنسانا له يملك بستانا حافلا بجميع الأشجار بمختلف الأنواع، رأيناه يقطع بعض الأشجار، يقطع هذه الشجرة ويستأصلها ويهذب هذه ويترك هذه ويتصرف في هذا البستان تصرفا يستغربه من يراه. لو قال له إنسان: لماذا فعلت هذا؟ لماذا قطعت هذه الشجرة وتركت هذه؟ ماذا يكون الجواب الفطري؟ باللهجة العامة: هذا ليس شغلك، مش شغلك، ما الذي دخلك في هذا؟ هذا ملكي، أتصرف في ملكي كما أشاء، وما الذي دخلك؟ وهذا سؤال فضولي، هذا جوابه. فالله سبحانه وتعالى قد يكون صاحب البستان ليس له حكمة، قد يكون يتخبط بغير إرادة وبغير هدى، لكن الله العليم الحكيم الذي لا يفعل إلا لحكمة يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. ليس لأحد أن يسأل الرب سبحانه وتعالى لما فعل. وتقدم في درس أمس لا يجوز بوجه من الوجود حتى بالوسوسة أيمر بخاطرك لما فعل الله كذا. يجب أن تطرد هذا الخاطر إن خطر بقلبك، لأن الشيطان لابد أن يوسوس إليك. أحيانا ترى شيئا تستغربه، ترى إنسانا في زعمك لا يستحق الغنى ولا يستحق المنصب ولا يستحق هذا المركز، تقول لما؟ هذا يقع من كثير من الناس، هذا ما هو صحيح، هذا وضع غير صحيح. لا، ليس لك كل هذا، بل عليك أن تسلم لربك الفعال لما يريد سبحانه.
وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك.
بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشارح بعض الآثار والحكايات والأخبار من بعض الناس والوقائع بين القدرية وبين أهل السنة، جعل يذكر الأدلة: التوحيد والإيمان والعقيدة، هذا هو مبحث هذا الكتاب. إنما تثبت العقيدة بالأدلة من الكتاب والسنة. عقيدتنا بحمد الله تعالى ليست كعقيدة أهل الكلام التي يقال فيها: لو كان كذا كان كذا، لو حصل كذا كان كذا، أو قال الرازي وقال الشهرستاني وقال الغزالي إلى آخر أقوال الرجال، ولكنها عقيدة مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر آثار السلف. آثار السلف من أقوال الصحابة والتابعين إنما تذكر ليفهم أنهم فهموا هذا الكتاب وهذه السنة بهذا المفهوم الذي نحن عليه اليوم بحمد الله تعالى. يعني يستأنس أن يجب أن ندرك بأن فهمنا موافق لفهم الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وإلا ما من طائفة إذا أخرجنا الجهمية إلا وتدعي العمل بالكتاب والسنة والاستدلال بالكتاب والسنة، لكن كيفية الاستدلال وكيفية الفهم هنا اختلفت الناس. من وفقه الله وفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة والتابعين هو الذي على الخير، لأنهم هم الناس الذين يقتدى بهم. لذلك الآن نذكر الأدلة إثباتا لهذه العقيدة، وأن كل شيء بمشيئة الله تعالى من خير أو شر، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يشاء الشر ولا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلق الله دارين اثنتين الجنة والنار، ووعد الدارين بالملء. لو أراد الله تعالى أن يجعل الناس جميعا هداة مهديين ومن أهل الجنة لفعل ذلك، لكن حكمة منه خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، والعباد لا يعلمون هذا السر، وهذا هو سر القدر الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشف. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قد يحرص النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ليؤمن الناس، ويحرص ويدعو ويتعب نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى ليسليه تسلية، يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأن المسألة بمشيئة الله لإرادة الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما ولا يزال ولن يزال. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، الأمر كله له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا هذه الإرادة، فمن يرد الله أن يهديه، أي من يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الإرادة الشرعية الدينية. فلتجتمع في مثل هذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا. ومن يرد، أما آخر الآية ومن يرد أن يضله، هذه الإرادة التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، يعني عجز الآية في الإرادة الدينية الشرعية، وآخر الآية في الإرادة الكونية الخلقية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هكذا يفعل الله لأنه يفعل ما يشاء. ثم قال الشيخ: ومن الإرادة الدينية أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا يجب أن يفرق بين الإرادتين، ومن فرق بين الإرادتين استراح ولا يرتبك، ومن لا يفرق بين الإرادتين دائما في تذبذب. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. المحبة والرضا الملازمان للإرادة الدينية، أو بمعنى الإرادة الدينية. بعبارة أخرى، نشأ الضلال من التسوية بين المشيئة العامة والإرادة العامة الكونية وبين الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة الدينية الشرعية هي بمعنى المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. عند الجبرية والقدرية لا فرق بين الإرادتين، لم يوفقوا للتفريق بينهما، ولا يزال كثير من الكتاب المعاصرين الذين يكتبون في هذا الباب على غير هدى يرتبكون في هذا الباب، لأنهم لا يفرقون بين الإرادتين، أي بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. ثم اختلفوا عند التطبيق، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، بمعنى فيكون محبوبا مرضيا، إذ لا فرق عندهم بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، كل ما يقع في هذا الكون محبوب عند الله ومرضي من إيمان وكفر وطاعة ومعصية عند الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أعماله. وقالت القدرية: نفاة القدر، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقدية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.